بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مزجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يغوي يتامانا، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، يا قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض على الإقذاء أجفانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نقطتان أساسيتان في البحث: السكن والتفكر. تأملوا، ومن آياته الله تبارك وتعالى في كل شيء له آية، لكن الآيات متفاوتة، ومعرفة الآيات أيضا تختلف بمقدار معرفة الإنسان، إلى أن تصل إلى الآيات العظمى، إلى الآيات الكبرى، حتى تصل إلى اللوح والقلم والعرش والكرسي والسماوات والأرض، هذه كلها آيات. فكلما ارتفع الإنسان بمعرفته أحس بعظمة الآيات، استشعر عظمة الآيات. لكنه القضية هنا أنه كل شيء في الوجود آيات لله، لكنها ليست آيات كبرى لله. آيات الله الكبرى هم محمد وأهل بيته صلوات الله عليه وسلم. ولذلك عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يري حبيبه المصطفى الآيات الكبرى التي هو منها يعرج به إلى السماء، لا، يوصله إلى مرحلة ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، هناك يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فشاهد أهل بيته، ومن بينهم رأى 12 إماما صلوات الله عليهم أجمعين، ما رأى أشباحهم ولا صورهم يا أحبتي، إنما رآهم، لأن الله يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الآيات كلها شاف الكبرى. ولذلك نحن عقيدتنا، المشكلة عندنا اليوم أن الإنسان الذي لا يعرف عقيدته يضيع. يعني مثلا اليوم كنت أحب أسمع أخبار العالم، يومي أفتح المذياع مرة مرتين أسمع ما يجري، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، فتسمع. فسبحان الله كنت أفتحها قبل الأخبار بخمس دقائق، فأسمع هناك مجموعة من المتحدثين يقيمون يوم عاشوراء، ففيهم دكتور وفيهم كاتب وفيهم كذا وأسماءهم معروفة اليوم اليوم. فلاحظت سبحان الله هؤلاء مع عدم توغلي بكلامهم، لأنه كلام ما يحتاج واحد يتوغل فيه، إنما أقول مع الأسف الشديد أني لاحظت حالة الهزيمة عند هؤلاء لما يتحدثون. يتحدث يقول ظاهرة عاشوراء، الظاهرة الحسينية تحولت إلى شيء سطحي وسلبي، تأمل. والآخر يقول له البكاء هو حقيقة يعني شيء سلبي، الحسين ما قتل من أجل البكاء. فلاحظتهم مساكين ما عارفين شيء عن الحسين، وقلوب قاسية، ولذلك ما توفقوا بعمرهم لدمعة أن يذرفوها على الحسين سلام الله عليه. المشكلة يا أحبتي هنا، حديثنا صعب مستصعب. تعرف يعني القضايا عندما تلقى تحتاج إلى أجواء علمية حتى واحد يلقيها أو يوصلها للناس. في كثير من الأمور أنا أتحاشاها على المنبر ما أذكرها، والسبب في ذلك مراعاة لمن يسمعها حتى لو بعيد عنا آلاف الأميال، مراعاة له. نريد أن نوصل الفكر ونوصل مدرسة أهل البيت، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم وفهمهم يقول الرسول. لكن في قضايا لاحظوها، يعني هذا الكلام اللي يتحدث فيه ويقول الظاهرة تحولت إلى ظاهرة سطحية، هو في شيء سطحي عند الإمام الحسين؟ ها؟ يعني هذا العجوز اللي لا تقرأ ولا تكتب وتمشي، والله قلت هذه المرأة العجوز اللي تمشي وعكازتها بيدها وتبكي وتصيح يا حسين، إذا تبقون أنتوا اللي اليوم بالندوة موجودين بعد ألف سنة تدرسون ما توصلون إلى هذا المستوى اللي موجود عند هذه المرأة اللي لا تقرأ ولا تكتب. لأن المعرفة ما تحتاج إلى دراسة، المعرفة شيء إلهامي من الله سبحانه وتعالى، لذلك معرفة الله ما إلها دراسة. الله سبحانه وتعالى جعل معرفته فطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الطفل ينزل من بطن أمه يحتاج إلى حليب، هو بنفسه يبحث عن ثدي أمه، هو نفسه اللي لا شايف الثدي ولا يعرف صدرها الأمة ولا متعلم على الرضاعة، وعملية الرضاعة مش عملية بسيطة، عملية الرضاعة معقدة، لأن عملية شفط الحليب بطريقة بحيث ما ينزل الحليب في حنجرة الصبي في القصبة الهوائية ويقتله. لاحظ هذه العملية المعقدة، هذا ينزل من بطن أمه مباشرة يأخذ الثدي ويبدأ بعملية الامتصاص ويشرب. بنفس هذه الطريقة هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى، بنفس هذه الطريقة هو يعرف الله، لأنه لو كانت المعرفة شيء اكتسابي غير إلهامي لوقعنا حتى في القضايا الفقهية، حتى في القضايا الفقهية. يعني تصور أنت إنسان، تصور إنسان كمثال الآن أضربه، ما كان مسلما وجاء إلى الإسلام ودخل في الإسلام، أسلم هذا الإنسان، وبعد إسلامه بساعة ارتد عن الإسلام، فيجرى عليه حكم الإسلام أم لا؟ يجرى عليه الحكم، هذا مرتد أصبح، قبل أن يكون مسلم ما لنا شغل فيه، كافر كافر. لكن ما دام تشهد الشهادتين، يعني وقع في وثيقة بينه وبين رب العالمين وقعها، وهاي الوثيقة ما تنقض، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. المعرفة إلهامية. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تقول الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم. فهناك قضايا يجب أن نأخذها كما هي موجودة في أعماقنا. الإمام الحسين سلام الله عليه ما ممكن قضية سيد الشهداء، ما أقصد قضية سيد الشهداء، والله كل ذرة لها علاقة بسيد الشهداء ما ممكن يوم من الأيام تكون سطحية نهائيا، لأن البكاء شيء عميق. لذلك ما حد يتوصل إلى هذا المستوى العظيم من الفهم إلا إنسان عارف حقيقة الإمام الحسين. يدخل واحد على الإمام الصادق سلام الله عليه يسأله عن زيارة الإمام الحسين وهو رجل من أهل البصرة، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له زيارة الإمام الحسين تعدل حجة وعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحجة والعمرة مع النبي ثوابها ما إلى حدود، لأن الحجة إليك إذا أنت تحج حجة لها ثواب، لكن حجة النبي هو يحج، هاي الحجة اللي يحجها رسول الله ثوابها ما إلى حدود لا يعلم به إلا الله. مع ذلك يأتي شخص آخر يقول له 10 حجج، آخر يقول له 100 حجة وعمرة، بعدين المفضل بن عمر يسأله يقول له 1000 1000 حجة و1000 1000 عمرة. ملتفت شنو؟ لماذا اختلف الكلام؟ الاختلاف المتلقي المقابل، واحد مثل المفضل بن عمر يعرف الإمام الحسين، لذلك زيارته للإمام الحسين سلام الله عليه تختلف عن زيارة هذا الإنسان اللي هو معلوماته بسيطة عن سيد الشهداء سلام الله عليه. لكن الجذور وين الأصلية الأساسية؟ أن الإمام الحسين في القلوب وفي الفطرة موجود. فهذا الذي قال له الإمام الصادق سلام الله عليه أن زيارتك للإمام الحسين تعدل حجة مع النبي، هذا مو شيء بسيط، ليس شيء سهل أبدا، لا يصل إليه إنسان، هذا مستوى عظيم. لذلك في أمور كثيرة في واقعة الطف تحتاج إلى أنها تطرق بشكل علمي دقيق، وتحتاج منا لا خير في العيش إلا لرجلين، لاحظ، عالم ناطق ومستمع واعٍ. عالم ينطق يتكلم يعني، لأنه يدرس علم ويتركه في صدره ما إلى معنى، ومستمع واعٍ، المستمع الواعي اللي يتفاعل مع ما يسمع. الناس 3، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. إذا يكون العالم رباني المتعلم يكون على سبيل النجاة، لكن إذا ما كان العالم رباني والعياذ بالله ما يكون الناس على سبيل النجاة، لأن انكسار العالم يشبه انكسار السفينة، تغرق وتغرق من بها. شوف هاي الخطورة هنا، السفينة إذا غرقت هي تغرق وتغرق الذين فيها، ومن هنا المسؤولية كبيرة في قضية الطف، قضايا كبيرة وأبعاد عظيمة إلى الآن ما طرحت. لاحظ كيف؟ لأن الناس تعودوا على شيء معين، ما تعود الناس على دراسة هذه الأبعاد العظيمة. جبرائيل ينزل، روح القدس ينزل، وكيف ينزل روح القدس؟ ما هو روح القدس مع الإمام الحسين، هو روح القدس ما يفارق الإمام، الإمام الحج عجل الله تعالى فرج روح القدس معاه، الإمام المعصوم أينما يكون روح القدس معاه ما يفارقه، تأمل هذا التعبير. طيب هذا روح القدس لما تقرؤون عنه هو أعظم من جبرائيل، روح القدس أعظم من جبرائيل، ملك أعظم من جبرائيل، لما تقرؤون عنه وتلاحظوه تجدون روح القدس بأجنحته يحيط بالسماوات والأرض كلها. طيب وهذا يتصور بصورة شاب، بصورة كذا، بصورة مثل جبريل، وهذا كان مع الإمام الحسين سلام الله عليه. فلماذا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يرفض معونة الملائكة ونصر الملائكة له؟ الجن كذلك جاءوا لنصرة الإمام الحسين، الإمام الحسين قال لهم لا حاجة لي بكم، الإمام الحسين ردهم. لماذا؟ لأن المسؤولية عند سيد الشهداء كانت مسؤولية مضاعفة ما موجودة عند أحد أبدا. التكليف الذي ألقي على الإمام الحسين سلام الله عليه لم يلقى على نبي من الأنبياء بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الرسول لما يذكر الإمام الحسين يؤكد هذا المعنى ويقرب للناس، خاف واحد ما يفهمه، يقول لهم يا جماعة أيها المسلمون معاشر الناس انتبهوا للحسين، إن للحسين خصالا ليست لأحد ولا لي أنا. قالوا يا رسول الله كيف أنت رسول الله؟ قال ما أقول الحسين أفضل مني، أنا أقول له خصالة أنا ما موجودة عندي. افهموها، التفت كيف؟ الآن إذا واحد يسمعها على الطائر يقول عجيب، اسمع هذا الخطيب الفلاني يقول أن الحسين له فضائل أكثر من النبي. لا، وهذه المصيبة اللي يقع فيها الإنسان، أنه ما يفهم ما يتبصر. الكلمة تحتاج إلى روية، اسمعها بهدوء، اتأملها، اسمع معناها. الرسول ما قال الحسين أفضل مني، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الإمام الحسين في مقام لمن يدرك معنى الحديث النبوي الشريف حسين مني وأنا من حسين. شوف الحديث يبدأ بالحسين وينتهي بالحسين، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. لكن الرسول ما يقول الحسين أفضل مني، يقول الحسين له خصال لا توجد لأحد حتى ولا أنا. فالمسجد في ناس، في صحابة أجلاء كرام، وفي ناس منافقين موجودين. فمن يتحرك في المسجد؟ المنافقون. ها صار واحد يضحك الثاني، اسمع يريد الآن يقدم ابن بنته على كذا، يريد. قال ويحكم اسمعوا، إن للحسين أما مثل فاطمة وأمي ليست مثل فاطمة، أنا أمي آمنة بنت وهب تصل إلى مستوى فاطمة الزهراء. شوف الخصلة هاي عند الحسين أنا ما موجودة عندي. وإن للحسين أبا مثل علي بن أبي طالب وأبي ليس مثل علي بن أبي طالب. بعدين فاجأهم قال وإن للحسين جدا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا جدي ليس كرسول الله، أنا جدي عبد المطلب، فعبد المطلب يصل إلى مستوى رسول الله. الآن عرفتم؟ يقول لهم يعني لاحظ المعنى، المعنى المسؤولية، تنزل القضية والتكليف على إبراهيم، يا إبراهيم هذا حبيب قلبك إسماعيل، لاحظ أمامك شلونه، عمره 10 سنين كفلقة قمر طالع وذكاء وفطنة وجمال، وهو من الأنبياء وفي عدادهم. لكن يا إبراهيم التكليف وقع عليك أنك تذبح هذا ولدك، وهو يمشي معاه، يمشي معاه في منى، في وادي منى، وعندهم أغنام، وبقى إبراهيم حائر كيف يوصل هالفكرة لإسماعيل. فوضع يده على رأس ولده وصار يخاطبه، لاحظ، قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وإذا إسماعيل مباشرة يقول يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خلاص، فما دام هكذا إذن القرار. فلما أسلم، هو أسلم نفسه والولد أسلم نفسه لله سبحانه وتعالى، فلما أسلم وتله للجبين. أنا هذه ذكرتها لكم الآن لهذا السبب، حتى أوصل معكم إلى هالنقطة اللي راح أبين لكم إياها. شوف، فلما أسلم وتله للجبين، اقرأ الآيات. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلص لا تذبح. صار يبكي إبراهيم، لماذا تبكي يا إبراهيم؟ نحن رفعنا عنك التكليف. الآن لاحظوا المسألة وين. إبراهيم قال يا رب كنت أتمنى أن يذبح ولدي هذا في سبيلك، فتبكي عليه عيون المؤمنين. قال يا إبراهيم أيهما أوجع لقلبك، ولدك هذا يقتل بيدك أم الحسين ابن رسول الله وهو ولدك يقتل بيد عدو الله وعدوك؟ قال لا الحسين. قال فإذا كان المسألة مسألة الحسين فنحن رفعنا التكليف من إسماعيل وضعناه على الحسين سلام الله عليه. شوف، وفديناه بذبح عظيم. الضمير ما يعود لإسماعيل، الضمير له علاقة بجزع إبراهيم، يعني فدينا جزع إبراهيم بجزعه على الحسين سلام الله عليه، هذا معناه. الآن لاحظ هذه واحد يقرأها ويسمعها وينقلها على المنبر، لكن التفقه وين يكون؟ العلم والدراية غير الرواية. هو أساسا إسماعيل يمكن أن يذبح؟ شوفوا أقول لكم هالكلمة هذه لاحظوها، يمكن إسماعيل أن يذبح؟ إسماعيل في صلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شون يذبح في صلب إسماعيل؟ النبي محمد موجود، صحيح ولا مو صحيح؟ فإذا كان النبي محمد في صلب إسماعيل والإمام علي في صلب إسماعيل وأهل البيت في صلب إسماعيل وهو ابن إبراهيم، كيف يذبح إسماعيل؟ ولذلك لما تقرأ الآية الكريمة فبشرناه بغلام حليم، والحلم لا يظهر على الإنسان إلا بعد البلوغ. لما يبلغ الإنسان يقال له أنه هذا حليم. إذن الإشارة موجودة أن إسماعيل ما راح يذبح أبدا، ما في مجال لذبحه، لكن هذه القضية يجب أن يمر فيها إبراهيم، وهذا الامتحان يمر في إبراهيم حتى يعلم عمق المسؤولية ومرارة مقتل إسماعيل. ثم هناك في ذلك الموقف وفي ذلك الموضع إسماعيل يبكي على الحسين وإبراهيم يبكي على الحسين وجبرائيل يبكي على الحسين وكلهم يبكون على الإمام الحسين سلام الله عليه. من هذا القبيل القضايا اللي صارت يوم عاشوراء ذاك اليوم، أنا أشرت إشارة سريعة إلى أن الشيطان طلب من الله أن ينزل الشمس يوم عاشوراء. ملتفت كيف؟ هذا بحث عميق حبيبي، لأن الشيطان أساسا المعركة بين الشيطان والرحمن، من الذي حرك هؤلاء لقتل الحسين؟ الشيطان حركهم ولا مو شيطان حركهم؟ ها؟ النفس الأمارة بالسوء، الشياطين كانوا معهم ولا ما كانوا معهم؟ بعدين الشيطان لما يسأل رب العالمين قال ربي أنظرني، وفي آية أخرى فأنظرني إلى يوم يبعثون، في القرآن نص موجود الشيطان يطلب من الله، الله سبحانه وتعالى يعطيه، قال إنك من المنظرين. فإذا كان في القرآن الشيطان يطلب من الله الله يعطيه، فهذا الطلب ما يتوقف، لأن ما دام المسألة هنا مسألة اختبار وابتلاء وبلاء أنه ينزل على صبر الحسين، فتعجب الملائكة من صبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، فيقول لها كذا. وإلا الشمس هي الشمس مخلوقة والكون كله يا حبيبي من نور الإمام الحسين، وهذه بحوث يذكروها علماءنا. وأنا أوجه بعض الشباب لقراءة اللي عندهم هالروحية هذه وهالدقة، الله يبارك فيكم، اقرأوا كتاب الخصائص الحسينية للشيخ جعفر الششتري أو التستري، وقرأوا كتاب أسرار الشهادة للدربندي. لما يطرح هذه القضية هناك لاحظ كيف هذا العالم الكبير الدربندي يتحدث، وكيف شيخ جعفر رحمة الله عليه يتحدث. بعدين العلامة المجلسي في بياناته عندما يبين هذه الحقائق أو يذكرها، شوف الشيخ المفيد في بعض كتبه، الآن ما أتذكر الكتاب لعله الإرشاد أو غيره، لما يتحدث عن قضايا دقيقة في واقعة الطف لا ينالها الإنسان إلا إذا كان ذا بصيرة وكان عنده حب لسيد الشهداء وولاء وكذا، ممكن أنه يدخل على هذه الأمور اللي ذكرها الإمام الحسين سلام الله عليه، وقال إن كتاب الله عز وجل نزل على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، وبعدين يوزعها العبارة لعامة الناس للعوام، العوام يعني عامة الناس، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. فهذه مستويات، ترتفع هكذا ترتفع ترتفع. فلكي يصل الإنسان بعقيدته وإيمانه إلى مستوى يعرف حق الحسين سلام الله عليه ويعرف حق كربلاء يا حبيبي، يعرف هذا الحق. لأن أنا اليوم حقيقة تألمت من هذه الكلمة اللي سمعتها من هؤلاء المثقفين يقولون أن قضية الحسين قضية كربلاء أو ظاهرة عاشوراء صارت ظاهرة سطحية، أصبحت ظاهرة سطحية. لاحظ كيف مع الأسف أنك تسمع هذا الكلام والحال ما في شيء. أما شعائر الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه الشعائر التي تلقى بكل أشكالها بكل ألوانها، شعائر الحسين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإنسان اللي يقف ضد هذه الشعائر ما في تقوى في قلبه، هذا نص في القرآن الكريم موجود. من زيارة الإمام الحسين من الشعائر اللطم عليه، البكاء، كل ألوان العزاء، كل واحد يعبر بطريقته، يعبر عن سيد الشهداء سلام الله عليه. وإلا كيف يوم عاشوراء تمطر السماء دما، والسيدة زينب سلام الله عليها بخطبتها تقول: أفعجبتم أم مطرت السماء دما ولا عذاب الله أخزى؟ السماء تمطر دم، ما يرفع حجر عن حجر إلا ووجد تحته دم عبيط لقضية سيد الشهداء روحي له الفداء. هكذا الإنسان يلاحظ هذه الأمور. فليس هناك أمامنا إلا أن نحمل أقلام أيها الأحبة، ونعود ألسنتنا على إلقاء الخطاب خصوصا للشباب اللي يهمهم هذا الأمر، وننطلق في العالم، ننطلق في العالم لإيصال هذا الصوت لكل العالم. كل شعوب الأرض بحاجة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، وبحاجة إلى كربلاء. والقضايا كلها إن شاء الله في الأيام القادمة تظهر، في القريب العاجل تظهر حقيقة كربلاء وحقيقة الإمام الحسين أكثر مما إحنا نتصور. لذلك اللي يعرف الإمام الحسين معرفة كاملة يقول: لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. هذا يعرف الحسين. لكن اللي ما يعرفه يقول: الحسين ما قتل من أجل البكاء. ما أتفه هذه الكلمة حقيقة. أو يتحدث أنه الإمام الحسين الجانب العاطفي لتحريك المشاعر وتحريك الناس، هذا كله دليل أن هؤلاء لا يعرفون الحسين سلام الله عليه. فيأتي القرآن الكريم يريد يربي جيل تربية كاملة حتى هذا الجيل يحمل هذه المسؤولية. فمن أين يبدأ الجيل؟ وين يتربى هذا الجيل؟ يتربى في بيت، في أسرة، وهذه الأسرة جعلها القرآن الكريم آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. بعد ذلك ركز على نقطتين، قال: لتسكنوا إليها، يعني البيت والعائلة أساسا للسكن، الزوجة للسكن والهدوء، الرجل إذا دخل الدار يبحث عن السكن، والمرأة كذلك تبحث عن السكن. لأنه لتسكنوا إليها الخطاب ما موجه للرجال دون النساء، الخطاب موجه للرجال والنساء، لأن كلمة الأزواج تطلق على المرأة وعلى الرجل، هذا زوج هذا وهذا زوج وهذه زوج. الأصل في الأسرة، في بناء الأسرة، الهدوء، السكن. لماذا؟ لأنه في السكن ينطلق العقل ويتأمل. لذلك قال: وجعل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذا اضطراب الأسرة وصراخ وهياج وضرب وشتائم وقذف ومسخ، لا يمكن أن يكون هناك تفكر وتأمل، ولا يمكن أن ينشأ الأولاد نشأة طيبة أبدا. الأطفال أساسا، حتى الطفل الذي عمره يوم واحد وهو في المهد، الطفل يحتاج إلى هدوء. تلاحظون بعض الأطفال إذا صارت عركة في البيت أو مشادة بين الرجل والمرأة أو بين الأخوان أو صراخ لاحظوا الطفل الرضيع يستمر بالبكاء، ما يسكت ما يسكت. لماذا؟ لأنه هذا خلاف الفطرة. الطفل يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى جو هادئ، فهذه الحالة تسبب اضطراب عنده، لذلك التركيز عليها. إذا دخل الرجل إلى بيته وابتسامة على شفتيه والرحمة في روحه والمودة في قلبه، ويقبل ابنته، يقبل زوجته، يقبل ولده، هؤلاء ينتظرونه كأنما طالع عليهم. إذا سافر يبكون عليه إذا غاب عنهم. لاحظ كيف؟ هذا المقياس، الميزان. بعكس الأب النكد اللي دائما يعمل مشكلات في البيت، والمرأة كذلك النكدة التي تصنع مشكلات في البيت، إذا خرجت المرأة يتمنون عدم عودتها، إذا خرج الأب يتمنون أنه ما يرجع للبيت. ليش؟ لأنه دائما البيت صراخ وضجيج وكذا، علما أن هذا استثناء وليس الأصل ولا القاعدة. القاعدة والأصل دائما الأسرة تميل إلى الهدوء، دائما تميل إلى السكن. لاحظ كيف؟ الله تبارك وتعالى خلق الليل وجعله سكنا لكم، يقول هكذا، فجعل بين حقوق الرجل والمرأة ما يدل على هذا السكن، المحبة، الإخلاص، التفاهم، الثقة الموجودة في البيت في الأسرة، حفظ الهوية. يا جماعة حفظ الأساس، أساس الأسرة أنها تكون محفوظة على جذور الإسلام، وانتماء هذا البيت اللي أنت تعيش فيه إلى بيت أذن الله أن يرفع، في بيوت أذن الله أن ترفع. هذا البيت وهذه الأسرة مرتبطة ببيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يقول الإمام أمير المؤمنين: كنت إذا دخلت على فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان، إذا رأيتها انجلت عني الهموم والأحزان. هكذا تلاحظ، وهي كانت تقوم بتلك الأعمال ومعها فضة، وهي جارية من الحبشة وعمرها 20 سنة، كان فتاة من أفريقيا دخلت في بيت الزهراء تخدمها. لكن لاحظ كيف الحق العظيم اللي حفظته الزهراء سلام الله عليها لهذه الفتاة اللي جاءت من أفريقيا، من أثيوبيا الآن، من الحبشة. لاحظ كيف تجعل أعمال البيت مناوبة، يوما لها ويوم لفضة. الآن يعني وإن كان هاي مسألة جانبية بس واحد يذكرها على طول، يعني شوف قسم من العوائل اللي عندهم خدم في البيت كيف يتعاملون معه، بأي شكل يتعاملون معه. في واحد مثلا في وقت الظهر لما يصب الطعام موجودين، هذه الخادم أو الخادمة اللي موجودة في البيت يقولوا لها تفضلي أكلي معنا، ولا يتركوها هي تأكل فضلة الطعام لما ينتهي. الإمام الرضا سلام الله عليه لما تنصب المائدة ما يأكل إلا أن يحضر كل الخدم على المائدة، حتى البواب والسائس. الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول كل هؤلاء يحضرون حتى هو يأكل. تفهمت كيف؟ يعني تتعامل معاه كإنسان، هذه فضة، تدرس في بيت الزهراء تخدم، وتدرس علم البلايا والمنايا، وتدرس علم الكيمياء، فضة نفسها كان بإمكانها أن تصنع ذهب من التراب. هاي قضايا علمية دقيقة موجودة في حياة فضة، علمتها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ولكن لاحظوا، هاي اللي تصنع من التراب ذهبا تبقى جائعة مع علي وفاطمة والحسن والحسين 3 أيام، لأنه المعجزة ما تأتي في كل لحظة وفي كل ساعة، هاي العلوم موجودة، لكنه الحياة حياة طبيعية، لأن هذه الأسرة وهذا البيت هو أسوة ومثل أعلى لكل البشر أينما تتجه. من هنا يخاطبه الشيخ الفرطوسي، يقول لي أمير المؤمنين سلام الله عليه: وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع، فزاوية منه فيها الحصير، إلى جنبه جرة توضع، وأخرى بها من جريد النخيل سرير قوائمه ترفع، وآنية الطين وهي الكؤوس، وفي كف مالكها تصنع، وتلك رحا مجلت راحة لطحن الشعير بها تسرع. كوخ وجبة صوف، استشهد بهذا البيت، كوخ وجبة صوف ثم في طبق قرصى شعير بكف الطهر مطحون. هذا البيت قلب العالم، غير العالم، خرج علماء، خرج عباقرة لكل البشر. وإذا مدرسة الإمام الباقر من هذا البيت، ومدرسة الإمام الصادق روحي له الفداء. أو تعال أنت شوف الذين وقفوا ضد هذا البيت أين ذهبوا؟ أين بنو أمية؟ وأين معاوية بن أبي سفيان؟ أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أين الدهاء؟ نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. خفيت معالمها على سكانها فكأنها في مجهل لا يقصد. ومشى بها ركب البلا فجدارها عان يكاد من الضراعة يسجد. أأبا يزيد وتلك حكمة خالق، ماذا أقول وباب سمعك موصد. قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك شأنها، نحن لا نعتقد بأنها عظام بس هذا شاعر خلص. تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. أبدا تباكرها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد. نازحتها الدنيا ففزت بوردها ثم انطوى كالحلم ذاك المورد. هنا الرذيلة من هند وميسون. هذه هند اللي مزقت صدر الحمزة ابن عبد المطلب صحيح. تعرى فتكسى بأبراد الشياطين. هنا رمام من الآثام لو وزنت بها السماوات خفت بالموازين. هنا صحائف بغي لا يحيط بها من المظالم آلاف الدواوين. ورحت أنشد في الحانات تائهة ضاعت بملقط خزي غير مأمون. فلم أجد غير أكوام مبعثرة من التراب اكتسب بالذل والهون. راح الذباب يغنيها فيطربها من الطنين بترنيم وتلحين. وللخنافس جيش بات يحرسها كأنما هن من جند السلاطين. ولم تزل تحتفي في حان روضتها مواكب الفار من حين إلى حين. إلى أن يقول وهذه زينب بالأمس تحسبها في غوطة الشام من أسرى فلسطين. وهذه القبة النوراء مرقدها لأنها مع الحق وتحمل لواء الحق روحي لها الفداء. ولذلك الليلة وين الحوراء زينب؟ شوف أنا أميل يعني حسب التحقيق اللي لاحظته أن الحوراء زينب ما عاشت عاما كاملا بعد الحسين سلام الله عليه. يعني لاحظت أنها في محرم القادم الذي بعد واقعة الطف في اليوم الثاني منه كانت وفاتها حسب اطلاعي أنا. وإن كان الروايات موجودة قسم الروايات بقت سنتين أو أكثر ليس مهما قضية، وإنما عاشت بعد أخيها الحسين في عزاء ومأتم وبكاء. أخرجوها من المدينة، عمرو بن سعيد الأشدق في المدينة أرسل رسالة إلى يزيد بن معاوية يقول له لا أستطيع البقاء في المدينة وزينب ابنة علي فيها، إنها فصيحة لبيبة عاقلة. هذا عمرو بن سعيد يصف زينب سلام الله عليه هالشكل. تهيج الناس أو تهيج الناس ضدنا ببكائها على أخيها الحسين. تعمل مجالس كانت بأبي وأمي ومجالسها ومعها أم سلمة وأم البنين وأهل البيت سلام الله عليهم روحي لهم الفداء. من اليوم اليوم 11 بدأت رحلة الحوراء زينب سلام الله عليها، فتشاطرت هي والحسين بنهضة حكم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصال أو النصول، وهذه في حيث معترك المكاره في السباع. الآن دخلت الكوفة الليلة، دخولهم الكوفة الليلة، هم على مشارف الكوفة، لأن اليوم وقت الظهر الزوال خرجوا من كربلاء، جابوا لهم النياق هزل بغير وطاء، ما فيها محامل، المحامل من الكوفة للشام. التفتوا، لأن بعض الناس يخلط الأوراق، يجي يقول لك أنتم تقولون ركب الزينب على جمل بغير وطاء، كيف ضربت رأسها بمقدم المحمل؟ المحامل من الكوفة إلى الشام لما أخرجوهم، وهناك رفعوا رأس الإمام الحسين أمامها على الرمح ورأته ونطحت جبينها في مقدم المحمل كما يذكر الإمام زين العابدين سلام الله عليه. لكن هنا أخذوهم على هذه الحالة، على هذه الكيفية، أطفال صغار يتامى، اتصور فيهم رقية، هذه رقية السبية لبني أمية، إذا تذكر كما قلت لك، إذا تكتب كتاب عن بني أمية اكتب أن لبني أمية سبية، يعني مسبية أسيرة، أن لهم في تاريخهم سبية عمرها 3 سنوات، وساقوها من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، وقعت من القافلة مرتين، السيدة رقية مرتين وقعت من القافلة، أي نعم. بعد ذلك في خربة الشام فاجأوها برأس أبيها الحسين، فصارت تخاطب رأس أباها الحسين تحتضنه، يا نور عيني من الذي قطع رأسك؟ من الذي خضب شيبتك؟ وذاك اللسان الطيب، ليتني عمياء قبل اليوم يا والدي. شايفين بعض الأطفال شلون ذكاء عندهم؟ طفلة عمرها 2 سنين أحيانا تشوفها متكلمة منطيقة، فكيف إذا كانت بنت الحسين سلام الله عليه، ورقية بنت الحسين، ويودعها الإمام الحسين حتى يوم العاشر يناديها باسمها، وإن كان هناك رقية بنت أمير المؤمنين زوجة مسلم كانت موجودة يوم كربلاء، لكنه سياق النداء يا فاطمة يا سكينة يا رقية، ينادي البنات واحدة ورا الثانية. بعد ذلك وضعت فمها على فم أبيها المظلوم وبكت 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 حتى ماتت. وأنا أقول هذه الكلمة دائما أينما أكون، على المنابر، مع الإخوان، مع الناس، أقولهم تذكروا يا جماعة، الحزن الذي كان عند يعقوب أوصله إلى العمى، إلى أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، والحزن الذي كان عند رقية على أبيها الحسين أوصلها إلى الموت، وهذا شيء عظيم جدا، وخصوصا إذا أخذتم موازين السيدة رقية وأنها قطعة من نور الإمام الحسين وكلها براءة وكأنها خلقت من نور الجنة روحي لها الفداء، فتعرف أنه المسافة بينها وبين يعقوب في هذا التقابل رائعة جدا، وهناك يعقوب يشم رائحة قميص يوسف عندما تنفصل العير، قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. والسيدة رقية لما جئ برأس أبي عبد الله الحسين على بعد هي سلمت عليه، هذا المعنى اللي ذكره سيد عبد الحسين الشرح الله يرحمه، هذا اللي كان يجلس بصحن أمير المؤمنين وتشوفه رجل هالشكل، وإذا سبحان الله العظمة هاي والولاء، جابوه وشافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا العميد يا هلال عزنا بليلة العيد، ليش قطعت بينا يا صنديد وعفتنا ويا ناس الموش جاويد. فحملوهم على أقتاب الجمال، مروا بهم على القتلى، لما نظرت الحوراء زينب قبل أن تصعد زينب سلام الله عليها، قبل أن تركب على الناقة وقفت على مصرع أخيها الحسين ووضعت يديها تحت جسده الشريف وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم، ثم نادت يا جداه يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء يا هذا حسين بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردى وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى وإلى حمزة سيد الشهداء يا سكينة سألتها عم لمن تخاطبين قالت أخاطب أباك الحسين فألقت بنفسها من محملها على جسد أبيها واعتنقت جثته فجاء إليها جماعة من الأعراب فضربوها بسياطهم وأبعدوها عن جسد أبيها الله أكبر الله أكبر حماي الدخل يا حسين كل الوادم يشهدون بر وبحر مو منكور جن وانس يعترفون بس وحده يا ابو اليمه العقل من عدها ظل مذهول شلون انهضمت سكينه سكت ولا قلت بحماياي عزيزة قلبك وجدتك شلون الشمر يدناه تناديك بضعيف الصايات وانت تسمع بجاه ومن الخاف لاذت بيك غير يكون تحماها يا اتجهت الى وادي كربلاء الله يرحمك يا شيخ هادي هاي ابياته الى اهدي لي صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا بلا يا غسل وكفان خلينا ولينا انا غصبا علي سافرت يا مهجة حشاي يا حسين يا المضاق من قبل الذبح ماي خويا فارق جسمك عثرة والرأس وياي فوق الرمح مشهور يبرى للضعينة لو خيروني يا خليص بقيت وياك اجلس على قبرك يا نور العين وانعاك لكني لو ظليت من يبرى اليتامى الى ان دخلوا الى الكوفة الله اكبر اشرفت امرأة من الكوفيات من على سطحها سألت من اي الاسارة انتم فأجابتها بنات رسول الله نحن أسارى آل محمد نزلت من سطحها جمعت لهن هذا عزيز على قلبك جمعت لهن ملأ وأزر ومقانع وأعطتهن الله أكبر الله يرحم سيد جواد شبر سيد جواد شبر هذا الخطيب الكبير المدرسة كان يقرأ هنا في كرب كان يقرأ هنا وهي كربلاء حقيقة مجالس الحسين كلها كربلاء في الكويت كان في الحسينية الجعفرية ويوم عاشوراء يوم العاشر بعد ما قرأ المقتل كأنما قدمت له عباءة هكذا عباءة جابوا له عباءة قدموا له إياه وهو على المنبر فهذا السيد الجليل رحمة الله على روحه الليلة ذكرته ها قام وقف على المنبر وصاحب صوت واحد متحمس كل غيرة على عمته زينب قال يا جماعة فيكم واحد يروح الكربلاء ياخذ هاي العباية لزينب وهذه واقعة حقيقة واقعة تبين الحق تبين الامور الان برحمة الكوفة الناس يعطون تمر وجوز هذول اطفال جياع خذل الله بني أمية وإذا الحوراء زينب تنادي يا أهل الكوفة إن الصدقة حرام علينا صدقة حرام علينا تصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا الأطفال سمعوا عمتهم زينب رموا شوف ما في حكم ثانوي عند أهل البيت يعني ما في ضرورات تبيح المحظورات هاي ما تمشي عند أهل البيت والله لو يموتون الأولاد من الجوع حوراء زينب ما تسمح لهم يأكلون صدقة، لأن الصدقة حرام على أهل البيت. التفت كيف؟ ما في ضرورة عند أهل البيت أبدا، دائما هذه الأحكام تشوف الحكم الشرعي عندهم في قمته. قالت يا أهل الكوفة إن الصدقة حرام علينا أهل البيت، فتركوا الأطفال، تركوا التمر والجوز إلى أن وصلوا إلى رحبة الكوفة. الآن أوقفهم عمر بن سعد الخائن اللعين، أوقفهم ويهيئ الأجواء في قصر الإمارة حتى يدخلهم على ابن زياد ابن مرجانة، وإذا هنا يصير موقف يكسر قلب العقيلة زينب، شلون انكسار عجيب. وإذا العشائر كلها تهب مرة واحدة في الكوفة، أجوا عند عمر بن سعد، ما تريد أن تصنع يا ابن سعد؟ قال أريد أن أدخل السبايا على مجلس ابن زياد. قالوا هذا المجلس الغاص بالناس بالرجال، أنت تدخل السبايا، إن لنا مع السبايا نساء عقائل، إحنا بني أسد عندنا نساء أسديات موجودات، نحن بنو عليم عندنا نساء من بني عليم، نحن بني مذحج، نحن كذا، كل عشيرة اجت. قالوا ما نسمح لك تدخل نسائنا الى مجلس ابن زياد، والا الان نحطم جيشك حطما. قال خلاص دونكم نسائكم. يا جماعة شوفوا هالموقف هذا، تأملوا الان هذا الموقف، تأملوا بصورة جيدة. العائلة كلها على النياق، الحوراء زينب هاي اللي كانت بالكوفة، هذه عاصمة أبيها أمير المؤمنين، وكانت هي في هذه المدينة، وكانت إذا امرأة سلمت عليها زينب كانت تفتخر بين النساء. الآن واقفة زينب على الناقة بتلك الحالة وتلك الكيفية، وبنات رسول الله، وإذا تأتي العشائر، عشيرة بني أسد فلانة، نعم اخرجي هذه عشيرتك تناديك، اخرجوها. فلانة أخرى أطلعي، ها بني عليم جاءوا. كل عشيرة تنادي باسم المرأة اللي لها علاقة فيها وتخرجها من بين النساء. الحوراء زينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمال، أشو ما إجا أحد وصاحب اسمها؟ ملاحظة شلون هناك تمنت أبو فاضل يكون موجود، تمنت كافلها كافلها قمر العشيرة. خويا كلمة يا عين كلمة لها وليان جوها، صاحوا باسمها وطلقوها، ومن الأجانب خلصوها يا أخويا وزينب أهلها تعذر. هذه يتامكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي لنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.